أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، قلنا الأكثر ذهبوا إلى الكشف واستدلوا بوجوه، ذكرنا لهم ثلاثة وجوه. ناقش المصنف في الوجه الأول، الوجه الثاني أذكرك به تمهيدا لبيان إشكال المصنف عليه، ولعل في التذكير أيضا مزيد إيضاح. حاصل الوجه الثاني الذي استدل به على الكشف أن العقد مضمونه ومفاده والنقل والانتقال من حين العقد، النقل بالإيجاب من قبل الموجب والانتقال بالقبول من قبل القابل، مجموعهما يعطي النقل والانتقال الذي هو عبارة أخرى عن الملكية. اختصارا مفاد العقد ومضمونه الملكية من حين وقوع العقد. وقد يستشهد على ذلك، وهذا شيء ما كنا ذكرناه لما قررنا الوجه الثاني سابقا، يستشهد بأنه لو قيل في مورد البايع الفضولي، زيد باع مالي فضولا، لو قيل بعد ذلك وسئل متى باع زيد المال ونقل، ماذا يقال؟ يقال باعه في زمان كذا، ويذكر تاريخ العقد. مثلا إذا كان وقع منه العقد أمس واليوم وقع السؤال متى باع زيد مال فلان فضولا، يقال في الجواب باعه أمس. وإذا كنت تريد الدقة وتسأل حتى عن الساعة فيقال لك باعه أمس ساعة كذا، يعني في الوقت الذي وقع فيه منه العقد الفضولي. فزمان العقد هو زمان النقل، هذا شاهد على هذا المعنى. لما يقال في الجواب باعه ونقله في زمان كذا، فهذا معناه أن زمان العقد هو زمان النقل. عليكم السلام ورحمة الله. إذن العقد مضمونه النقل في زمانه، وأوضح منه أوضح من هذا المثال، وهو مثال السؤال عن زمان إيقاع الفضول للعقد، أوضح منه العقد الصادر من المالك الأصيل. فإن المالك الأصيل إذا قال بعت مالي كذا بكذا فقبل المشتري، وكان اللازم ترتب الأثر وحصول النقل بمجرد وقوع العقد. مالك يبيع ماله راضيا بحسب الفرض، يعني الشراءات كلها مجتمعة في الفضول، الشراءات كلها مجتمعة إلا الرضا من المالك. في بيع المالك نفسه كلها حتى مع الرضا، فيؤثر عقده من حينه. فزمان العقد زمان النقل. ربما يجعل هذه الأمور شواهد على أن زمان النقل في العقد هو زمان صدور العقد، وبالتالي يؤيد بذلك دعوى أن مضمون العقد ومفاده هو نقل المال وانتقال المال حين وقوع العقد في زمان العقد. إذن الخلاصة هنا أن مضمون العقد وأثره هو نقل المال حين صدور العقد وفي زمان العقد، والرضا يتعلق بهذا المضمون ويكون رضا به، والرضا صفة حقيقية ذات إضافة كما قلنا سابقا، لابد له من متعلق، يتقوم بالتعلق بمتعلق، لا رضا بلا مرضي كما لا علم بما بلا معلوم. الصفات ذوات الإضافة تقومها بالإضافة، فرض عدم التعلق يساوق فرض عدم الصفة من رأسها. والرضا لا يتعلق بألفاظ العقد، لا عندما يبادر المالك إلى بيع ماله يكون رضاه وطيب نفسه الحاصل له مقارنا للعقد عبارة عن الرضا بصدور ألفاظ العقد، بتحقق ألفاظ العقد بوجودها اللفظ، ولا في الفضول عندما تتأخر إجازة المالك وتأتي لاحقا تكون عبارة عن إجازة والرضا، عن الإجازة والرضا لوقوع ألفاظ العقد، لا معنى له ولا أثر يترتب عليه، وإنما الرضا يتعلق بمضمون العقد، بالمعنى الذي توجده هذه الألفاظ الصادرة من العاقد، ولا شيء ثالث غير اللفظ ومعناه تقدم ومفروض الوجود يصلح أن يكون هو متعلق هذا الرضا. فلابد أن نقول إنه متعلق بمضمون العقد. إذن الإجازة تتضمن رضا بمضمون العقد، أي بعدما فسرنا المضمون بأنه النقل والانتقال من حين العقد، أي تكون الإجازة الرضا بالنقل والانتقال من حين العقد. فظهر من ذلك أن العقد هو السبب إلى حصول الملك في زمان صدور العقد، واضح؟ العقد هو السبب إلى حصول الملك في زمان صدور العقد. إذا تذكرت هذا بل العقد هو سبب إلى الملك في زمان صدور العقد، والرضا الذي تعبر عنه الإجازة رضا بهذا المعنى الذي هو مضمون العقد بكونه سببا إلى الملك في زمان صدوره رضا بهذا المعنى. فإذا تم السبب من جهة العقد والرضا بالإجازة تم بهذا المعنى، بمعنى تأثير العقد ملكا من حينه الذي يساوي الكشف. هذا هو الوجه الثاني. ربما في هذا الذي ذكرناه الآن بعض إيضاحات خصوصا من جهة الشواهد لم تكن تقدمات. إذا تبين هذا وتذكرته نقول في بيان إشكال المصنف عليه. أولا يرد أننا نسلم كون الإجازة رضا بمضمون العقد لما ذكرت من أن الإجازة بما تتضمن من الرضا صفة ذات تعلق وتتقوم بهذا التعلق ولا بد لها من متعلق، ولا شيء تتعلق به إلا ألفاظ العقد أو مضمونه، ولا معنى لتعلقها بألفاظه فتكون متعلقة بمضمونه. لكننا نمنع ما ذكرت من كون مضمون العقد عليكم السلام هو النقل من حين العقد، هذا نمنعه، وندعي أن مضمون العقد هو نفس النقل مجردا عن قيد الزمان. أنت قلت مضمون العقد النقل مقيدا بزمان صدور العقد. نحن نقول مضمون العقد ليس سوى النقل المجرد عن قيد الزمان، طبيعي النقل. وبالتالي عندما تتعلق الإجازة بالمضمون فلا تكون رضا بالنقل من حين العقد، تكون رضا بالنقل مثلا من حيث المبدأ إلى هنا، لكن انتظر بقية الكلام. إذن مضمون العقد هو النقل مجردا عن قيد الزمان، وإنما كان الزمان من ضروريات إنشاء النقل، يعني هناك زمان لكنه ليس قيدا، وهو من ضروريات إنشاء النقل. بمعنى أن المنشئ وهو الإنسان المبادر إلى إيقاع العقد هو موجود مادي، والموجود المادي محكوم بقوانين المادة وبحدودها وقيودها، والماديات من أبرز قيودها وحدودها الزمان والمكان. فبما أنه موجود مادي محكوم لهذه القيود، فكل أفعاله أعم من التلفظات من القوليات وغير القوليات، كلها لابد أن تقع في زمان وفي مكان. إذا أكل يأكل في مكان وفي زمان، وإذا نام ينام في مكان وفي زمان. وكذلك إذا قال، سواء قال إخبارا أو إنشاء أو هزلا، حتى لو تلفظ بلفظ سهوا أو خطأ أو حتى حين النوم، يكون هذا الفعل منه الذي هو هذا التلفظ صادرا في زمان واقعا في مكان، هذا لابد منه. وقوله في مقام إنشاء عقد البيع بعته هو من هذا القبيل، لأنه من جملة أفعاله القولية، هو قال يعني هو فعل فعل التلفظ بلفظ بعت بما له من معنى، وبقصد إنشاء معنى البيع به وإيجاد معنى البيع به، هذا فعل من أفعاله، فيكون صادرا منه في زمان واقعا في مكان، لكن ليس على معنى أنه يقول نقلت من هذا الحين، ولا يقول هذا ولا يقصد هذا، بل يقول نقلت بعت. أصل البيع والنقل طبيعي النقل المجرد عن الزمان، لكن هذا الفعل منه لما كان كما قلنا فعل المادي فهو واقع في زمان، فتلفظه صادر في زمان كفعل لفظي صادر في زمان، هو زمان الحال الذي وقع فيه العقد. وأيضا المعنى الذي ينشئه ويوجده بهذه الألفاظ يكون له ظرف هو هذا الزمان الحال، يعني الآن حينما يبادر إلى القول بعته هو من جهة يتلفظ، وهذا فعل تكويني له التلفظ، ومن جهة يفعل إيجاد معنى البيع بالإنشاء، وهذا فعل إنشائي اعتباري منه إيجاد البيع، يوجده إيجادا إنشائيا إيقاعيا اعتباريا لا وجود له بالتكوين، بقوله بعته يتحقق معنى البيع في وعائه المناسب وهو عالم الإنشاء والاعتبار بنفسه صدور الألفاظ. فكما أن هذه الألفاظ صدرت منه ما قال أتلفظ ببعته الحين، قال أتلفظ، هو ما قال حتى أتلفظ، هو تلفظ، ما تلفظ ببعته تلفظا مقيدا بحينه، وإنما صدر منه التلفظ مجردا، لكن ذلك الزمان ظرف لهذا التلفظ، لضرورية أن يكون لفعله كمادي ظرف زماني كظرف مكاني أيضا. فكما أن هذا الزمان ظرف لفعل التلفظ التكويني وليس قيدا فيه، كذلك هو ظرف لفعل إنشاء معنى البيع والنقل الإنشائي الإيقاعي الاعتباري وليس قيدا فيه، هو ليس قيدا في النقل في المعنى الإنشائي في الإنشاء في إنشاء البيع، كما لم يكن قيدا في التلفظ، لكنهما كفعلين له، واحد تكويني كما قلت واحد إنشاء اعتباري، بما أنه مادي كهما كفعلين له يحتاجان إلى زمان، إلى ظرف زمني يقعان فيه. فزمان العقد ظرف للنقل ليس قيدا فيه، كما كان ظرفا لنفس التلفظ ولم يكن قيدا فيه. وإذا شئت أن تقترب الفكرة من ذهنك أكثر، لعله يمكن الاعتبار بألفاظ الإخبار، كلامنا في بعت لفظ إنشائي، في الإخبارات عندما يقول المخبر مات زيد، فهو يتلفظ بلفظ مات زيد، وهذا فعل تكويني له، يوجد اللفظ بالتكوين بالحقيقة، وهذا الفعل يقع منه في زمان صدور اللفظ منه، هذا الفعل له زمان، زمانه زمان صدور هذا الفعل، هذا الزمان الحالي الذي قال فيه مات زيد. مضافا إلى التلفظ هناك حكاية بهذه الألفاظ عن ثبوت الموت لزيد في زمان ماض، مات زيد، ماض يعني قبل دقيقة ثانية أو قبل شهر، هذا ليس بمهم، لكن ماض. هذا المعنى الحكاية الإخباري يتحقق، هذه الحكاية تتحقق، هذا الإخبار يتحقق بمجرد التلفظ، لأن معاني الألفاظ في الإنشاء أو في الإخبار تحضر بنفس الألفاظ، وفي الإنشاء ليس مجرد إخطار، هناك معنى موجود أحضره إلى ذهنك باللفظ، في الإنشاء هناك إيجاد كما قلنا، فتوجد بنفس اللفظ وبعد ذلك أيضا تحضر في الذهن، لا نريد مسألة حضور في الذهن، توجد في الخارج لأن الإنشاء إيجاد في الخارج الاعتباري، فتوجد باللفظ. في الإخبار هناك حكاية وليس إيجادا، لكن هذه الحكاية أيضا تتحقق بنفس التلفظ كما يتحقق الإيجاد هناك بنفس التلفظ، إن معاني هذه الألفاظ لا تنفك عنها، هناك بمجرد أن يقول بعته قاصدا يتحقق المعنى وهو الإنشاء والإيجاد، هنا بمجرد أن يقول بعته قاصدا الإخبار أو مات زيد قاصدا ذلك تتحقق الحكاية. هذه الحكاية مثل تلفظ المتلفظ بقول مات زيد، هل تلفظ بقيد الوقت الحالي؟ لا، فقط تلفظ على رسله. نعم، الزمان الحالي ظرف لوقوع تلفظه، كذلك ما أخبر ولا حكى حكاية في الحال، لكن هذه الحكاية كفعل من أفعاله تحتاج إلى زمان، إلى ظرف، فكانت ظرفها الزمان الحال، زمان التلفظ بألفاظ. لكن مع كون زمان الحال زمان التلفظ والحكاية، هل زمان الموت زمان الحال؟ المخبر به هل زمانه زمان الحال؟ ليس زمانه زمان الحال، ليس بالضرورة أن يكون هكذا. ولذلك يمكن أن يتلفظ ويخبر فيقول مات زيد، ويكون مخبرا عن موتي في الحال ينظر إليه هكذا ويقول مات زيد والله مثلا، ويمكن أن يكون مخبرا عن موته في زمان سابق، قبل دقيقة، 10 دقائق، ساعة، يوم، شهر، سنة، مات زيد. المخبر به يعني مضمون، المخبر به هو مضمون الخبر، وهو نسبة الموت إلى زيد. زمانه ليس زمان الحال، ليس في هذا الزمان، واضح؟ في الإنشاء، بين الإنشاء والإخبار فرق. في الإخبار يمكن أن تخبر عن الماضي، في الإنشاء لا تستطيع أن تنشئ الماضي. ها، إذا كان المعنى موجودا منشئا سابقا فلا معنى لإنشائه، تحصل حاصل، وإذا لم يكن موجودا ومنشئا سابقا فأيضا لا معنى لإنشائه في السابق، لأنه فات الوقت، تستطيع أن تنشئه الآن في هذا الزمان، أو ربما في زمان لاحق، كما في قولك أجرتك الدار سنة مبدأها الشهر القادم، تكون إجارة المنشأة إجارة من شهر بعد صدور الإنشاء، هذا ممكن، واضح؟ إذن في الإخبار تستطيع أن تخبر عن ماضي، لكن في الإنشاء لا تستطيع أن تنشئ الماضي، لكن هذا من جهة خصوصية في الإنشاء، وهو أن الإنشاء إيجاد ولا معنى للإيجاد في الماضي، لأن ما يراد إيجاده إما موجود فإيجاده تحصيل حصل، وإما غير موجود معدوم فقد فات زمان الماضي ولم يعد ممكنا إيجاده وإنشاؤه فيه. امتناع الإنشاء في الماضي من جهة خصوصية الإنشاء، لا من جهة أنه لابد أن يكون المعنى المنشأ زمانه بالفعل، لذلك لم يجد إنشاؤه في الماضي، ليس من هذه الجهة. والمهم أنه ليس الزمان الذي وقع فيه التلفظ بألفاظ العقد ووقع بالتالي فيه تحقق مضمون العقد، لأنه عندما يتلفظ قلنا يوجد المعنى فهو أوجد النقل، يعني حقق مضمون العقد، فليس هذا الزمان قيدا في هذا المضمون كما لم يكن قيدا في نفس التلفظ. نعم هو ظرف له، فمن قال إنه مثلا من أنشأ في الساعة 10 النقل مجرد النقل وطبيعي النقل الذي ادعينا أنه لم يأخذ فيه الزمان ولم يقيد به، فقد وقع منه هذا المضمون وهو النقل في الساعة 10 كما حصل منه التلفظ بالألفاظ في هذه الساعة 10، وأنشأ المعنى والمضمون وأوجد اعتبارا في وعائه المناسب له، أنشئ وأوجد في هذه الساعة المخصصة، الساعة 10. لكن من باب أن هذا الزمان ظرف للفعل، لا هو تلفظه مقيد بالساعة العاشرة، ولا هو إيجاده لمعنى هذه الألفاظ الذي هو عبارة أخرى عن تحقيق النقل وهو مضمون العقد، هذا أيضا ليس مقيدا بالساعة العاشرة، لكن كلاهما فعله المحتاج إلى ظرف زماني، والساعة العاشرة اللي هي زمان الحال وزمان الفعل بالفعل بالنسبة إلى هذا التلفظ وهذا الإنشاء هي ظرف لصدور التلفظ وإيجاد المعنى الإنشائي منه. هكذا في العقد، هكذا في العقد الزمان ليس قيدا لمضمونه كما لم يكن قيدا في نفس ألفاظه، وإنما هو ظرف، وكذلك في الإجازة لا فرق من هذه الجهة. في الإجازة تكون إجازة المالك لذلك النقل المجرد المنشأ بالعقد، فإجازته هذه في الزمان اللاحق ما دام تعلقت بالعقد بمعنى مضمونه المفروض تجرده عن قيد الزمان، وإن كان الزمان ظرفا له هذه الإجازة توجب وقوع المضمون المجاز من المجيز في زمان الإجازة. كيف قلنا في العقد ولم يقيد، ولكن عندما يقول بعت كما تلفظ الآن أوجد معنى البيع الآن، فوقع النقل الآن، لكن من باب أن الآن ظرف له لا قيد. كذلك عندما يقول أجزت المتعلق بهذا المضمون هو ينشئ معنى إجازة المضمون. ما هو المضمون؟ النقل المجرد عن القيد، ينشئ إجازة المعنى الذي هو مضمون العقد من دون تقييد بزمان، لكن كما يتلفظ به الآن فيقول أجزت يكون إنشاؤه الإجازة الآن، ويقع منه إنشاء الإنجاز الإجازة في هذا الزمان كظرف يقع منه في الحال، يقع منه في الحال كما وقع منه أصل النقل بالعقد في الحال كظرف لا كقيد. وكما أنه في صورة إيقاعه العقد، إذا باشر المالك بإيقاع العقد، إذا أمضاه الشارع وشمله مثل دليل أوفوا بالعقود، يعني كما لو كان صادرا من المالك، وقع النقل في ذلك الزمان الذي هو زمان العقد، لأن العقد ما هو؟ صحيح مضمونه النقل المجرد، لكنه النقل المجرد الحاصل في ذلك الزمان، وفي ذلك الزمان ما دام صادر من المالك شمله ماذا؟ دليل الإمضاء، أوفوا بالعقود، فوقع منه في ذلك الزمان وأثر في ذلك الزمان. كذلك عندما يجيز هو أجاز الآن إجازة متعلقة بالعقد اللي مضمونه طبيعي النقل والزمان الذي وقع فيه وأنشئ فيه لم يكن قيدا فيه، فهو يجيز هذا المضمون، يعني المجرد عن ذاك الزمان السابق يجيزه الآن، فيتلفظ بألفاظ الإجازة الآن وينشئ معنى الإجازة على ذاك المجرد الآن، وتقع منه الآن كظرف، وبصدور الإجازة منه الآن قبل أن تصدر الإجازة لا يقال أوفوا بالعقود. لمن يقال؟ للفضولي، وليس مالكا وليس العقد عقدا ليقال له أوفوا بالعقد. للمالك مالك لكنه لم يكن راضيا، ولم يصدر منه عقد، ولم يستند هذا العقد إليه ليقال له أوفي. عند صدور الإجازة منه وتحقق رضاه بذلك يتم العقد ويصبح عقده ويستند إليه، يصير كأنه هو الذي باع. أجزت ذاك يعني كأني أنا الذي بعت. هو الآن ينقل، هو الآن يبيع. هذا المعنى من الإجازة الآن يتم به العقد، يصبح مشمولا لأدلة أوفوا بالعقود، فيقال للمالك أوفي بعقدك هذا. فيقتضي، كيف كان يقتضي؟ عندما يصدر منه ويقع منه في ظرف الحال ويشمله الدليل في ذلك الظرف، أن يؤثر في ذلك الحال يعني زمان العقد. الآن عندما يستند إليه بالإجازة الصادرة منه الآن المتعلقة بطبيعي النقل مجرد عن زمان السابق، والذي يعني أن يكون هو أجاز يعني نقل من جهته الآن، إذا شمله دليل الإمضاء فيقتضي أن يحصل منه النقل الآن لا النقل في الزمان السابق. واضح ماذا قلنا؟ ولأجل ما ذكرنا من أن مجرد ما ذكر في الدليل من كون الإجازة رضا بمضمون العقد لا يعني كشف الإجازة عن تأثير العقد من حينه، ولا يعني تعلق الإجازة بأثر العقد في زمانه، بل ذلك متوقف على كون ذلك الزمان قيدا في المضمون المنشأ. إذا كان قيدا فيكون كأنه أنشأ النقل في ذلك الزمان مقيدا بذلك الزمان، يعني أنشأ هذا المركب المقيد النقل في ذلك الزمان. وإذا أردت أن تجيز لابد أن يتطابق الإجازة مع المجاز، فتجيز النقل في ذلك الزمان، حينئذ يؤثر من حينه. التأثير من حينه يتوقف على هذا، على القيدية، وقد نفيناها. إذا لم يكن قيدية إذن لا معنى لأن تكشف الإجازة عن التأثير من حين العقد. لأجل هذا الذي ذكرنا لم يكن مقتضى القبول في عقد غير الفضولي تحقق الأثر من حين الإيجاب. في عقد غير الفضولي يجيء المالك يقول بعتك كتابي بدرهم، يوجب البيع. وإذا كان العقد كما تقول في الفضولي وعموما مضمونه النقل من حينه، فلا بد على هذا أن يكون مضمون الإجاب النقل من قبل البائع في حين الإجاب، يلزمك هذا. يعني شو يعني تقول إنه البائع مثلا يقول بعتك من حين تمام العقد، بعتك حين أنشأت الآن، الآن عندما قلت بعتك وأوجدت البيع بعتك الآن يعني زمان الإيجاب. دعوة أن التأثير للعقد من حينه هي تستبطن دعوة أن التأثير للإيجاب من حينه، فيلزمك لو صحت أنه عندما يقبل المشتري ورضاه يعبر عن القبول. العقد مركب من إيجاب وقبول، الإجابة هو النقل من المالك، وعلى قولك في الزمان الخاص، في زمان النقل، في زمان الإجاب، والقبول هو الرضا من المالك بما تقدم من إجاب بمضمون الإجاب. فيلزمك من دعوة كون معنى العقد ومضمون العقد النقل من حين العقد أن يكون معنى الإجاب النقل من حين الإجابة، وكما تكون الإجازة في عقد الفضولي إمضاء للنقل من حين العقد، يلزمك أن يكون القبول في عقد المالك من حيث إنه رضا بما أوجب المالك وأنشأ، وهو النقل في زمان الإجابة، أن يكون القبول الرضا بالنقل في زمان الإجابة ومن حين الإجابة. فيترتب عليه في عقد المالك أن يقال إن الملك حصل حين الإجاب لا حين القبول، وهذا يظهر ثمرته في مثل اليوم، إذا كنت تبيع أو تشتري دولارا في الفاصل القليل ما بين الإجاب والقبول يرتفع وينخفض بما شاء الله، فيكون الارتفاع أو الانخفاض لك أو عليك مثلا. وفي غيره من السلع على كل حال يتصور هذا المعنى. كيفما كان، المهم أنه يلزمك أن يكون القبول عبارة أخرى عن الرضا بالنقل في زمان الإجابة. وإذا تم العقد بالقبول ينبغي أن يؤثر ذلك النقل والانتقال من حين الإجاب، لأن معنى العقد أصبح مركبا من إجاب، هو عبارة عن النقل في الزمان الخاص يعني زمان الإجاب، وقبول هو عبارة عن الرضا بهذا المضمون الموجب والمنشأ من قبل الموجب. فإذا تم وشمله دليل أوفوا بالعقود يؤثر من حين الإجاب، مع أنه لا ريب ولا كلام ولا احتمال عند أحد أن يكون التأثير من حين الإجاب، وإنما يكون من حين تمامية العقد بالقبول. هنا قد يفرق مفرق فيقول هذا من جهة خصوصية القبول وأنه جزء السبب، السبب مركب من العقد، السبب والعقد مركب من الإجاب والقبول، فخصوصية القبول أنه جزء السبب ولا يجوز أن يتقدم المسبب عليه، لا يكون مسبب قبل أن يتم السبب، فمن هذه الجهة لم يصح ما ذكرته من تحقق النقل من حين الإجابة، ولا بد أن يكون من حين القبول، فلا يقاس بالإجازة. هذا بقيته تأتي، نريد أن نقرأ وعندنا عبارة طويلة. قال ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية. بعد هذا كررنا كثيرا، أريد أن أقرأ بسرعة مهما أمكن إلا إذا كان في العبارة شيء يحتاج إلى التوضيح، أما المطلب فقد اتضح إن شاء الله. بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع واعتبار الشارع، يعني اعتبارية تابعة للاعتبار، فقد يجعل الشارع تقديم المسبب على السبب عبر بما يشبه. ليش؟ لأن تقديم المسبب على السبب محال في العقليات، في الشرعيات هناك ما يشبهه في الصورة، صورته تقديم السبب على المسبب، لكنه ليس من تقديم السبب على مسبب، صورته تقديم مسبب على سبب لكنه ليس من الأمر الشرعي، السبب الشرعي ليس كالسبب العقلي وليس سببا حقيقة، بل أمر اعتباري وحقيقته أنه علامة ومعرف، والسبب الحقيقي شيء آخر. فهذه الصورة تشبه تقديم المسبب على السبب وليست منه، كغسل الجمعة يوم الخميس عند خوف أعواز الماء في الجمعة، وإعطاء الفطرة للفقير قبل وقت الإعطاء اللي هو هلال الشهر شوال، لكن بعنوان الفطرة لا بعنوان القرض، بعنوان القرض ما في مانع منه، ولم يقدم مسببا وهي الفطرة على سبب وهو الهلال، نعم عندما يجي الهلال يهل الهلال هناك يخرج الفطر من دون تقدم المسبب ويحتسبها بدل القرض بدل الدين. هذا لا إشكال فيه. الكلام في تقديمها بعنوان الفطرة. فقد يجعل ما يشبه تقدم أو تقديم اسم المسبب على السبب ككذا وكذا، فضلا عن جعل تقدم المشروط على الشرط. ليش فضلا؟ لأن هذا أهون. الأول إذا افترضناه السبب التام، فتقدم المسبب على السبب التام أصعب من تقدمه على الشرط الذي هو تقدم على جزء السبب. وإذا فرضنا أن السبب في الإصطلاح المقتضي، فكذلك المقتضي هو العلة الموجدة والباقي مساعدات هي الأصل. فإذا جاز جعل تقدم المسبب على مقتضي، جاز بالأولى جعل تقدمه على شرطه فضلا عن تقدم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة. للمستحاضة بلا صوم لا إشكال، تغتسل وتصلي الصلاة بعد الغسل، لكن للصائمة بدأت الصوم من طلوع الفجر والغسل بعد طلوع الفجر، فيكون وقع جزء من أول النهار صيامه بلا طهارتين بلا غسلين، ويكون شرطية هذا الغسل والطهارة الحاصلة منه في طهارة في صحة الصوم في كل النهار ومنه الأجزاء المتقدمة من أول الفجر، بالتحديد بالنسبة إلى هذه الأجزاء من باب شرط متأخر، فكل يجعل ما يشبه تقدم المشروط على الشرط فتأخر الشرط عن المشروط، وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به بالنسبة للمستحاضة الكبيرة الكثيرة، تغتسل عند كل صلاة وقت صلاة ثلاث أغسال. الغسل الذي تغتسله في الليل بعد الغروب فيه كلام، هل هو شرط لصحة صوم اليوم اللاحق أو لصحة صوم اليوم السابق؟ على الأول لا كلام، فإنه شرط متقدم. على الثاني يكون صورته صورة شرط متأخر، قل يجعل هذا على هذا القول، يكون جعل هذا ما يشبه تقدم المشروط على شرطه، لكن الحقيقة أن هذا الشرط ليس شرطا، هو اعتبار من قبل الشارع يجوز تأخره، وقوعه في محله يدل على وجود المشروط في محله المتقدم، لكن على وجود المشروط في محل المتقدم بعلته الواقعية أي شيء كان هذه العلة، ولا بنعرف بها. واضح؟ يقول هذه الدعوة مدفوعة بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغير الشرعي، بس تقول سبب عند الشارع لابد أن يتقدم عنده، بس تقول شرط معنى الشرط ما هو الدخيل في التأثير لابد أن يتقدم عنده، وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي. القضية عقلية طرفها يعني الشرط أو السبب شرعي، الشرع يقول هذا شرط أو هذا سبب عندي، لكن بمجرد أن يقول هو سبب عندي ما معنى السبب؟ ما يؤثر المسبب. ما معنى الشرط؟ ما هو دخيل في تأثير المسبب. كلاهما لا يجوز، تقدم المسبب والمشروط عليه، وتكثير الأمثلة لا يجب وقوع المحال العقلي. فهذه الدعوة هي كدعوة أن التناقض الشرعي بين شيئين لا يمنع عن اجتماعهما، لأن النقيض الشرعي غير العقلي. تقول البياض وعدمه نقيضان عقليان واقعيان لا يجتمعان، لكن كذا وكذا نقيضان بنظر الشرع وليسا نقيضين عقلا، فيجوز اجتماعهما للفرق بين الشرع والعقل. لا، إذا الشارع قال هذان نقيضان شرعا عندي، معناه أنه لا يجوز اجتماعهما بنظره، لا فرق في هذه القضية العقلية بين الشرع والعقل. كذلك قضية لا يجوز تقدم المسبب أو المشروط على سببه أو شرطه، لا فرق فيها، هي قضية عقلية لا تختلف ولا تتفاوت. نعم يتفاوت أن يكون سببها أو شرطها عقليا تارة شرعيا أخرى، لكن إذا صار سببا عقلا استحال عقلا التقدم مطلقا، أما إذا صار سببا شرعا فجزما استحال التقدم بنظر الشارع عقلا هكذا أو لا، ما إلي شغل عند الشارع على الأقل ما دام اعتبرهما سببا ومسببا أو شرطا ومشروطا لا يجوز عنده تقدمهما، فكيف تقول بعد ذلك إنه جعل المتقدم جعل المتأخر شرطا أو سببا وتقدم عنده المسبب والمشروط؟ فجميع بناء على هذا، فجميع ما ورد مما يوهم ذلك يعني تقدم المسبب على السبب أو تقدم المشروط أو تأخر السبب وتأخر الشرط، جميع ما يشبه ذلك أو يوهم ذلك يعني ما أشرت إليه أنت في الدعوة من أن الشارع يمكن أن يجعل ما يشبه تقدم المسبب والمشروط على السبب والشرط، كل ما أوهم ذلك من قبيل هذه الأمثلة التي ذكرت لابد فيه من التأويل ومن التزام أن المتأخر ليس هو سببا أو شرطا، بل السبب والشرط أمر مقارن، هو الأمر المنتزع من ذلك، مثل وصف اللحوق، لحوق العقد بالإجازة هو الشرط لا ذات الإجازة، إجازة متأخرة لا تكون هي الشرط، لحوق العقد هو الشرط، واللحوق وصف مقارن، وإن كنت الآن عندما يقع العقد أنت لا تعرف بتحقق وصف اللحوق لأنك لا تعرف هل ستقع الإجازة لاحقا أو لا، لكن بعد ذلك عندما تصدر الإجازة من المالك ماذا نقول؟ هذا العقد في واقع الأمر في علمه تعالى في محله حيث وقع كان متصفا بأنه سابق على الإجازة وأن الإجازة تلحقه لاحقة له، نحن لم نكن نعلم، من يعلم بلحوق الإجازة كعلام الغيوب ومن أطلعه الله على غيبه أو من اتفق له العلم من أمثالنا أن المالك سيجيز يعلم أن العقد الآن متصف بوصف اللحوق، هذه صفة مقارنة. إذن جميع ما يوهم مثل ما قلت في الدعوة لابد من تأويله بكون الشرط أو السبب أمرا مقارنا، كالأمر والعنوان الانتزاعي كوصف اللحوق في الإجازة، لكن هذا أو ذلك لا يمكن فيما نحن فيه. ليش لا يمكن فيما نحن فيه؟ الموجب لهذا التأويل عدم إمكان المحافظة على الظاهر، وإلا كان من ظاهر في ظاهره من تأخر الشرط والسبب على المشروط والمسبب، وهذا لا يمكن. إذا لم يمكن المحافظة على هذا الظاهر ألجأ إلى التأويل، في محل الكلام لا ملجئ إلى التأويل، والمحافظة على الظاهر ممكنة. كيف؟ أقول على ما هو ظاهره نفس الإجازة شرط في محلها المتأخر، لكن المشروط ليس متقدما وحاصلا عند العقد، بل حاصل عند الإجازة لأننا نلتزم بالنقل، حذرا من أن الكشف يعني تأثير المتأخر في المتقدم. يمكن القول بالنقل وأنه الآن بالإجازة تم السبب فحصل الأثر، ولا ملجئ إلى ارتكاب خلاف هذا المعنى. إذن لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه. ما هو ذلك؟ يعني بأن يقال إن الشرط تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، هنا كاتب لعل الأول ولحوقها للعقد، تعقب الإجازة للعقد ولحوقها له، أو قل تعقب العقد ولحوقه بالإجازة، المعنى واضح. هذا لا يمكن هنا، وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير إجازة، هو مقارن واقعا من الآن حاصل له على تقدير حصول إجازة لاحقا. فلذلك من يعلم بحصول إجازة لاحقا يعلم بوجود الوصف من الآن. هذا لا يمكن. لماذا؟ لمخالفته الأدلة. الأدلة ماذا قالت؟ الرضا الإجازة شرط للحوق، وهذا الظاهر يمكن الالتزام به والمحافظة عليه بالالتزام بالنقل، فلماذا أرتكب ما يخالف ظاهر الأدلة؟ هذا هنا لا يمكن. هذا كله سيرا مع المدعي المذكور ومع ظاهر كلامه، وأنه كان يجعل الشرط نفس المتأخر يبرره بالفرق بين الشرعي والعقلي، وأن الشرعي يجوز فيه التأخير لأنه مجرد اعتبار وكاشف. فقلنا له ليس بصحيح ولا فرق بينهما، ولا بد في مثله أن ترفع يدك عن دعوة كون الشرط ذات الإجازة والرضا، وتلتزم بكونه مثل اللحوق المقارن. لكن من المحتمل أنه هو من الأول يريد هذا، يريد أن الشرط وصف اللحوق، اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه هناك على ما لا على ذاته، على لحوقه، يريد بالشرط لا ذات الإجازة، وتوقف العقد على التأثير في حينه على ذات الإجازة، بل يريد بالشرط اللحوق وتوقف العقد وتأثير العقد في حينه على وصف اللحوق. هنا قلت اللحوق لا تفسره بلحوق الإجازة في محلها لاحقا، يعني حدوثها متأخرا، لأن هذا عبارة أخرى عن كون ذات الإجازة المتأخرة شرطا، هو الاحتمال الأول، بل لحوق الذي هو المعنى الإضافي. هذا اللحوق بالمعنى الأول حدوث الإجازة متأخرة، معنى اسمي حدوثها هناك، أما اللحوق المقصود معنى الإضافي، يعني كون العقد تلحقه الإجازة، اللي هو نسبة بين الإجازة والعقد، بين اللاحق والملحوق. واضح ماذا أقول؟ فيكون عبارة أخرى عن اعتباره الواش الشرط وصف اللحوق المقارن الموجود واقعا في العقد، إذا كانت الإجازة ستتحقق واقعا في محلها، لأنه كنسبة وهيئة قائمة بطرفين، العقد موجود فعلا، وفي علم الله الإجازة تتحقق لاحقا في محلها، إذن العقد متصف بلحوقه بالإجازة من الآن. إذا كان هذا مرادا ففيه إشكالان. أولا، وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، المقصود من هذا بحسب الظاهر ذات الإجازة، ذات الشرط، عندما تفترض أن وصف اللحوق هو الشرط واقعا، وأن الأخبار مثلا عندما قالت الإجازة شرط الرضا شرط كان تقريبا من باب الوصف بحال المتعلق، إجازة ورضا لحوقهما شرط لا ذاتهما، عندما يكون هذا هو الواقع فذات الإجازة حينئذ لا تستحق أن يطلق عليها الشرط، ليست شرطا ولا مسوغ لهذا الإطلاق، مخالفة للواقع والحقيقة بلا موجب بل ولا قرين عليه، فلا يستحق في مثله أن يطلق عليه الشرط. هكذا يمكن أن نفسر العبارة. هذا أولا. هو مع هذا فيه ثانية أنه غير صادق على الرضا. قلت في الأول نقول جواب عام كلي، بمعنى كل مورد إذا كان الشرط هو الوصف الانتزاعي فذات طرف الإضافة ومنشأ الانتزاع مثل الإجازة في محل الكلام لا يستحق أن يطلق عليه الشرط. في الجواب الثاني نتكلم بلحاظ خصوص المورد. في خصوص المورد المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، الرضا مش اللي حكم الرضا، وأنه لا يحل مال المالك لغيره بدون طيب النفس اللي هو اللي يساوي الرضا قابل كراهة النفس، وأنه لا ينفع لحوقه، هذا الوصف المقارن الانتزاعي، هذا لا ينفع في حل تصرف الغير يعني وتحقق الملك وانقطاع سلطنة المالك. هكذا المستفاد من الأدلة. أدلة قالت الرضا شرط، ما قالت اللحوق. اللحوق لا ينفع في تحقق الملكية بحسب ظاهر الأدلة، ولا ينفع في استحلال مال الغير والتصرف فيه بحسب ظاهر الأدلة وبحسب الواقع أيضا الواقع العقلي. فقولك إن الشرط هو اللحوق مخالف للأدلة وغير صادق على الرضا. قولك إن الشرط لحوق الشيء غير صادق على الرضا، يعني هذا الذي ذكرته لا يتم في شأن ما هو محل الكلام من شرط الرضا، لا يصح في مورد شرط الرضا الذي هو محل كلامنا، فإن شرط الرضا دلت الأخبار على أن ذاته الشرط، فلا يصح لك أن تقول لحوقه الشرط، هذا غير صادق هنا. واضح الكلام؟ ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام. بعض الأعلام ماذا احتمل؟ بل التزم به غير واحد من المعاصرين، احتمل هذا المعنى، أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة هو هذا، شرطية الوصف المنتزع منها، فلا يتنافى شرطيتها مع كشفها، لأن الشرط ليس ذاتها المتأخرة. حتى تقول لي يؤثر المتأخر في المتقدم، بل الشرط وصف لحوقها المنتزع منها وهو مقارن، فالتزم بهذا وهو كونها. ما هو الوصف؟ شرطية الوصف المنتزع هو هذا الوصف كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة العقد بهذا الوصف الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عن العقد. هذا التزم به، هذا ظهر ضعفه. ليش تقول هذا؟ عين ما قلت أنت أنه لابد من التأويل بمثله. قل إيه، بس قلنا لك هذا غير ممكن هنا لمخالفتي لظاهر الأدلة، وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا من المتفرعات على هذا، ما دام الوصف، ما دام الشرط هو اللحوق، أني إذا علمت بتحقق الوصف في العقد حينه لا أحتاج أن أنتظر الإجازة وكشفها لأرتب الآثار من حين العقد، بل الآن عند وقوع العقد مني وبمجرد وقوع ما دمت عالما نرتب الآثار. إذا كنت أعلم أن الإجازة تتحقق لاحقا، لأني أعلم بتحقق الشرط ووصف اللحوق الآن، فالتزم بما يتفرع عليه من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرف في المبيع بمجرد العقد. يقول لك وفيه ما لا يخفى من المخالفة الأدلة. حل التصرف بالتحديد ذات الرضا دخيل فيه، وهي الموضوع له. لا يكفي، حتى لو قلت يكفي شرط اللحوق، وإذا علمت باللحوق يكفي أيضا، إذا علمت بصدور الإجازة لاحقا يكفي لأنك تعلم تحقله، يكفي في الملك؟ لا يكفي. حتما أن تقول إذا علمت بأنه سيرضى غدا بقراءة الكتاب أستطيع أن أقرأه من الآن. هذا لا يصح. القراءة من الآن، استحلال هذا التصرف يحتاج إلى رضاه. العقل يقبح التصرف الآن بلا رضا فعلي، والشرع يمنع منه، يقول لا يحل إلا بطيب نفسه الآن. لذلك لا يخفى ما فيه من المخالفة للأدلة، والحمد لله رب العالمين.